من المركز السوري للعدالة والمساءلة، أهلا وسهلا بكل المشاهدين بالحلقة الخامسة من بودكاست عدالتي. سنة سعيدة على الجميع، وإن شاء الله هالسنة تجيب لكل السوريين ظلم أقل وعدالة أكثر. أنا أكرم شوملي ببرلين ومعي زميلتي راما العامر. تحياتي راما، سنة سعيدة.
تحياتنا، سنة سعيدة عليك وعلى أصدقائنا المستمعين.
للي ما شاف الحلقات السابقة فينو يشوفن على صفحة المركز السوري للعدالة والمساءلة أو يسمعون على تطبيقات صوتية مثل أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو محل ما بتستمعوا لأي بودكاست. طبعاً فيكن كالعادة تكتبوا آراءكم وأسئلتكم بالتعليقات تحت باللايف لحتى نحاول نحن وضيوفنا نجاوب عليهم ونناقشهم. بالنسبة لليوم راح نزودكم بتحديث من آخر الجلسات بمحاكمة كوبلينز ضد المتهم أنور راء، وبعدها رح ننتقل لضيفنا يلي رح يخبرنا كيف النظام السوري حول قسم كبير من المنظومة الطبية الموالية لأدوات تعذيب ساعدت بقمع المتظاهرين والثوريين. طبعا هالسنة لسه ما بلشت وفي كتير أمور عم بتم بخصوص المحاكمات السوريين المتهمين بألمانيا، ونحن ناطرين الحكم ضد أنور راء ضابط المخابرات السابق ب 13 شهر يوم الخميس بعد يومين، وناطرين كمان محاكمة الدكتور علاء ميم لتبدأ ب 19 شهر. بس يوم الخميس الماضي بالجلسة الختامية لمحاكمة أنور راء ومعروفة باسم محاكمة الخطيب أو الفرع 251، فريق دفاع أنور راء قرأ البيان الختامي وطالبوا فيه بتبرئة أنور راء بحجة أنه ما اقترف أي ذنب نهائياً، أنه هو بريء، لم يقم بأي تعذيب، ما استخدم عنف ضد أي شخص بنفسه، وكمان لم يصدر أي أوامر لاستخدام عنف أثناء التحقيق. والدفاع جادل أيضاً أنه أنور راء ما كان بمنصب بيسمح له ممارسة سلطة فعلية على اللي كان يجري بالسجن أو أثناء الاستجواب بالفرع 251. يعني حسب الدفاع أنور استخدم سلطاته المحدودة وقام بكل ما بوسعه وخاطر بنفسه بحياته لمساعدة المعتقلين من خلال إطراق سراحهم، يعني من معذب ومجرم لبطل. هيك الدفاع عم بيحاول يقدم أنور راء.
تماماً كرم، يعني قدم أنور الكلمة الختامية مثل ما قلت، كتب بنفسه باللغة العربية وترجمت إلى الألمانية لاحقاً من قبل المترجم وتمت قراءتها للمحكمة باللغة الألمانية. كرر أنور يعني فيها ببيانه نفس الذرائع اللي قال سابقاً أثناء المحاكمة، بأنه هو حرم من جميع صلاحياته بالفرع 251 بسبب كونه من الحولة، يعني اللي قري سنية أنه هو سني، فبالتالي ما كان عنده تماماً، وأنه كان بالعكس يتضايق لما يسمع أخبار مجازر أو شيء عم يصير بالحولة كونه أنه هي منطقته، وبالعكس هو حاول أنه يطلق سراح السجناء بشكل متكرر، وأنه كل محاولاته للإفراج عن المعتقلين كان لازم يتوافق عليها من قبل رئيس الفرع توفيق يونس، وأنه حافظ مخلوف وعناصر القسم 40 أجروا تحقيقاتهم الخاصة وهنن اللي عذبوا المحتجزين بالفرع 251، وأنه هو يعني بالعكس كان عم يحاول يساعد هالمعتقلين. طبعاً اللي ألقي القبض عليهم أنه المعتقلين غير المسلحين عند القبض عليهم، واللي ما صدرت بحقهم مذكرة توقيف. وقال كمان أنه الفرقة الرابعة مع الحرس الجمهوري نفذت اعتقالات جماعية عنيفة وتعسفية وأخذت المعتقلين المصابين للفرع 251، وأنه بعض هؤلاء المعتقلين أصيبوا بجروح بالغة لدرجة أنه ماتوا بالمستشفى الهلال الأحمر بعد وقت قصير من وصولهم للفرع،
يلي هو جنب الفرع هذا المستشفى.
تماماً، وأنه هو بالعكس يعني خلافاً للقانون القائم أنه ما بيصير يعمل أي اتصالات أو تفاعلات ليوصل أي خبر لأقربائه، وأنه هو كان بالعكس عم بيقدم معلومات حول مكان وجود المعتقلين لأقربائهم وللشرطة وللسلطات الأخرى عبر الهاتف، يعني كان عم بيحاول بالعكس يساعد أهالي المعتقلين أنه هن يعرفوا أنه وين أبنائهم وين أماكنهم يعني. وحكى أنور أنه هو وعائلته كانوا أنفسهم ضحايا للنظام وفقد 7 من أقربائه اللي قتلوا على إيد النظام، وحتى أنه عنده حفيد كان بيبلغ من عمر 10 سنوات توفي نتيجة إصابة يعني نتيجة رصاصة بالرأس، وأنه كان مؤلم كتير له لما يسمع شو عم بيصير بالحولة يعني بمنطقته، وأنه خلص هو صار عمره 60 سنة وعنده أمراض مزمنة، وأنه البعد عن أسرته آخر 3 سنين دمره هو وبالحجز، بس انه هو بالنهايه يؤمن بالقانون الالماني والقضاء الالماني، وانه رح يقبل حكم المحكمه اللي طلب انه يكون عادل. يعني باختصار هو شايف حاله غير مذنب، وانه بالعكس هو عمل كل شيء بيقدر عليه لحتى يساعد هالمعتقلين، وانه هو مثل ما حكيت ما عذب بنفسه يعني بايده حدا، وانه يعني ما هو كان الرئيس الفرعي الرئيس الاساسي الرئيسي
واضح.
يعني ما هو كان له ايد يعني بالموضوع، او انه هو صاحب القرار.
واضح.
حافظ مخروف البقايا هنن اللي كان لهم هي، لانه
هلا
هو سني ومن الحكي، يعني هي كانت اقواله هو للدفاع عن نفسه.
حسب هالحكي هذا كله بده وسام شجاعة وبطولة على صدره بدل ما ينحكي. بس بنتمنى نخبركم أعزائنا المشاهدين شو الحكم رح يكون، بس حيصدر بعد يومين. بس مثل ما ذكرنا سابقا، في كتير حقوقيين ومحامين متابعين للقضية، وذكروا أنه أنور احتمال كبير ينحكي بين 15 ل 20 سنة. لما يصدر الحكم حنناقشه بحلقتنا القادمة مع خبير قانوني حيكون ضيفنا بالحلقة الجاية. بس بعد الحديث عن محاكمة أنور راء، المحاكمة اللي رح تنتهي، خلونا نحكي شوي عن المحاكمة اللي رح تبدأ، والمتهم فيها المتهم مانو ضابط مخابرات، هو طبيب، طبيب يمارس مهنة الطب اللي هي من أعظم المهن الإنسانية. كطبيب ممكن تداوي، تعالج، تخفف آلام، تنقذ حياة. بس كمان الأطباء بشر، مانن ملائكة، فهن بيتبعوا أهواءهم. في منهم بيختار يكون ولاؤه مو للمهنة، ولاؤه للأنظمة السياسية، للعسكرية، للديكتاتورية، وهذا الشيء
أدوات
أدوات يكونوا بأيدي هالأنظمة هاي. وهذا الشيء عم بتم من أقدم صراع بالتاريخ. بس أكيد ما حرجعكم كتير لورا، كونه أنا بألمانيا، خلينا نضرب مثال من ألمانيا النازية. كان عندهم شيء اسمه برنامج القتل الرحيم، كانوا يقوموا بتجارب، بإجراء تجارب على ناس عندهم إعاقات جسدية أو نفسية أو عصبية. هدول الحالات اللي بدهم يفلتروهم من المجتمع، وأكيد بدون موافقتهم أو موافقة عائلاتهم. كتير مات منهم، تم قتل كتير كتير منهم على يد أطباء.
أكيد. هو كرم يعني إذا بدنا نتعمق أعزائنا المستمعين أكثر ونحكي، فالأطباء في ألمانيا النازية ما كان بس لهم دور بدعم النازية، كان لهم دور بصعودة أصلاً، لأنه كتير أطباء بألمانيا بذاك الوقت كانوا بيؤمنوا بشيء اسمه الصحة العرقية أو علم تحسين النسل، فوجوا النازيين تبنوا هاي الفكرة، لهيك كتير أطباء انضموا للحزب النازي لأنه دعم معتقداتهم حول ما سموه الصحة العرقية. وطبعا مو بس هو الهدف الأساسي، فمثل يعني مثل بسوريا غيرهم انضم للاستفادة من الفرص للتقدم بحياتهم المهنية، أو يستفيدوا من طرد النظام لزملائهم. يعني بحالة النظام النازي مثلا كان عم بيطردوا الأطباء اليهود، أو بين قوسين عم بيتم آرية المهنة. فبسوريا أكيد الحالة مماثلة، بأنه ينطردوا الأطباء المعارضين أو يتم اعتقالهم أو أنهم يهربوا بسبب الملاحقة والتهديد، وبالتالي في منافع أكبر بتصير للأطباء المؤيدين. طبعاً ما عم نقول أنه البيانين بالبلد هن أطباء مؤيدين، أنه كلهم هيك طبعاً، في كتير صامتين، في كتير مادرانين يحكوا، بس أنه بشكل عام تماماً يعني فض الجو كتير للأطباء اللي هن أدوات بيد النظام.
صحيح. كمان راما إذا بتتذكري محاكمة أنور راء، انحكى فيها شهادات لطبيب ولسجين تعرض
بالضبط.
للتعذيب ضمن مسفى حرستا. بتذكر الطبيب أدلى بالشهادة حول علاج السجناء ضمن الفرع، وحكى عن إصابات خطيرة ووفيات بشكل شبه يومي. وهي بمشفى، انه عندك وفيات نتيجه تعذيب بشكل شبه يومي. وشهادات اخرى وصفت المستشفيات انها اماكن تعذيب، مسالخ. ووصف هذا الشاهد انه الاطباء شاركوا باساءه معامله المحتجزين من قبل اجهزه الامن. وكمان ذكر انه كل المرضى كانوا نحيفين للغايه، بيعانوا من سوء التغذيه. حتى اذا بتذكر هالشيء كان واضح بصور قيصر، اغلب
تماما.
الجثث اللي شفناها لون شاحب مع تقرحات وخراجات وانتفاخات على أجسادهم.
بالضبط كمرم، يعني بمحاكمة ضابط المخابرات السابق أنور راء في أكثر من 70 عفوا شهادة من الناجين والخبراء والمطلعين بالمخابرات، يعني أدلوا بشهاداتهم من وقت ما بلشت المحاكمة، بس ما شهد الطاقم الطبي وما انذكر كتير، ومع هالشي فالشهادات القليلة اللي انحكت أو ذكرت الأطباء والمستشفيات أشارت لأنه هن لعبوا دور مهم كتير بنظام السجون السورية. وفي منهم مثل الشهاد اللي حكيت عنه، يعني هو كان عم يحاول يساعد المعتقلين باللي بيقدر عليه، بس يعني اكيد مثل ما في سوريين عم بيقوموا بعمليات، اطباء سوريين عم بيقوموا بعمليات تعذيب وقتل للمعتقلين، كان في اطباء كمان عم بيحاولوا انه يحمون وينقذون بالطرق اللي قادرين عليها، واكيد في كثير اطباء استشهدوا وقتلوا بسبب هذا الشيء.
صحيح راما، متذكرين الشهر الطبيب ذكر انه عام 2012 اجاهم ضباط من فرع الخطيب للمشفى محل ما كانوا بيعمل، وقالوا لهم املوا عليهم اعطوهم اوامر كيف مع المرضى والجرحى، يعني بالاحرى خبروهم انه ممنوع يحكوا مع المرضى بشيء غير مرضهم، انت بتروح للمشفى هنيك من فرع امني ما بصير تقول شو كان عم بيصير معك، ما فيك تقول كيف انصبت، ما فيك تقول على شو تعرضت بالافرع الامنيه، ما فيك تقول انضربت. فلهيك للاسف هذا الشاهد وزملائه ما كثير حسنوا يساعدوا السجناء لحد معين فقط، يعني حتى اذا بيحتاج المريض لمضادات حيويه ما كان بيعطوه، ما بصير يعطوه غير حبه واحده فقط. يعني الشاهد قال كانت الامور واضحه، بدهم يانا نقتلهم، وحالات الوفاه مثل ما ذكر كانت بشكل شبه يومي. وذكر انه شاف تقريبا ما يقل عن 50 حالة وفاة من المشفى بعيونه، وكمان حسب زملائه كان في مئات اكثر من الوفيات.
قال هو انه شفت، يعني ما لا ما بنسى مشهد الجثة اللي شفته قدام الدرج وقت كان موجود. طبعا اهم شيء طبعا كرم يعني نقال انه لم يسمح لنا بتحديد سبب الوفاة، يعني كان الاطباء هناك فقط ليقرروا ان كان يمكن علاج المريض ام لا، يعني اذا المريض مات فيمكن احسن يعني انه خلاص نحن انجزنا عملنا، يعني بالنسبة للمخابرات طبعا انه خلاص خلص خلصت شغلتكم يعني. وأوضح كمان الشاهد أن الأمر كان عم يختلف يعني بين المعتقلين اللي كان عم بيتم نقلهم وبعدين عم بيموتوا بالمشفى مستشفى الهلال الأحمر، هنيك كان يسمح للأطباء بتحديد سبب الوفاة، واللي يعني بالغالب بينكتب فشل كلوي أو فشل قلبي أو انخفاض بضغط الدم أو يعني إنه صار جفاف أو تعفن الدم نتيجة إصابة مثلاً، بدون ما ينقال لهالدكاترة إنه كيف أصلاً وصل المعتقل لهي المرحلة ولهذا الوضع. يعني السبب بيكون طبيعي، يبين إنه طبيعي إنه فشل أو كذا، بس إنه مو تعذيب، بس هو
صحيح.
يعني الواضح إنه يعني فينا نقول نحن إنه القلب فشل، بس ما بنقدر نقول ليش فشل، إنه ما فينا نقول إنه والله من سبب التعذيب فشل، بس
صح.
يعني واضح إنه بسبب التعذيب هو اللي أدى لوفاة السجناء بشكل مباشر، وحالتهم العامة بتأكد يعني إنه حدثت كتير، يعني حدث كتير تعذيب للسجناء، مثل جروح التهبت اللي كان هو سبب كتير من الأوقات هو اللي عم يكون سبب رئيسي للوفاة يعني. يعني الحديث أكثر عن هذا الموضوع رح ينضم لنا الدكتور عبد الكريم الزيز، الدكتور عبد الكريم من إدلب وكان بيختص جراحة عصبية بجامعة حلب، بعدها عمل بمنظمة Save the Children أو أنقذوا الأطفال، وحاليا هو باحث مساهم بجامعة كينغز كوليدج بلندن ومختص ببناء النظم الصحية بمناطق النزاعات. مساء الخير دكتور.
تحياتي
مساء الخير
دكتور،
لك.
مساء الخير راما، ومساء الخير كرام للمشاهدين.
سنة سعيدة، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك يا رب، شكرا. سنة سعيدة
بارك
عليكم.
الله،
شكرا على وقتك. بداية دكتور، فيك تخبرنا ببداية الثورة، بداية الأحداث، أنت لاحظت أنه المنظومة الطبية بسوريا انقسمت لأطباء بيقوموا بدورهم بواجبهم الأخلاقي المهني الإنساني، وأطباء بلشوا يصيروا شبيحة وأدوات تعذيب بيد النظام. أنت خلال وجودك سواء بالجامعة أو بمشافي، أنت لاحظت بلش عنا هذا الشق بالمنظومة الطبية؟
الحقيقة من بداية المظاهرات السلمية والرد العنيف من قبل الأمن والنظام على المتظاهرين، هذا الرد اللي كان عم يخلف المئات الجرحى وأحيانا القتلى بهالمظاهرات، هون الكادر الطبي فورا يعني صار التمايز واضح، في كوادر بدها تستجيب لهذه الحاجات الطبية المتزايدة، بعد كل مظاهرة بده يكون في جرحى، هذه الجرحى بده يتم إسعافهم غالبا للمشافي الحكومية اللي كانت أغلب المشافي هي حكومية. واثناء ضمن علاج هذا المتظاهرين في اطباء بيتفاعلوا بواجبهم الطبيه اللي ممكن يعني يظهروا مع اي مريض ولكن حتى بيظهروا بشكل أكبر نتيجة التعاطف الإنساني. شخص طالع مظاهرة سلمية بدون أي يعني وسيلة دفاع عن نفسه، وعم يتم ممارسة العنف عليه بطريقة وحشية، فبالتالي إنسانيا بدك تتعاطف معه أكثر. ولكن في أطباء كانوا بيعتبروا هدول الأشخاص هن المساهمين بالتخريب، هن بيكرروا رواية النظام إنه هدول الناس هن بالعكس عم يخربوا، هن ما عم يطلعوا مظاهرة سلمية، هن بالعكس هن اللي عم يتعدوا على الأمن اللي يا حرام عم يضطر يدافع عن نفسه. فبالتالي منذ البدايات كان هذا الأمر موجود، وحاول الكثير من الأطباء بداية أنه نحن نقدم الرعاية الطبية بالمشافي، ولكن بالحقيقة كنا نمنع من هذا الأمر. يعني أنا كنت موجود بحلب، وأصلاً العناصر الأمنية لما بيجوا، لما بيعرفوا مثلاً أنه أنا أصلاً أصلي من إدلب، وإدلب كان فيها المظاهرات يعني زايدة أكثر من بقية المحافظات، فكان في يدقوا علي او على الناس يلي من المحافظات المشتركه اكثر من مظاهرات بشكل اكبر. فاحيانا كثير يجيني مرضى انا ما كنت احسن اقدم لهم الرعايه الطبيه المناسبه. لهلا بتذكر تماما في كان شاب يا دوب عمره 15 16 سنه اجى على مشفى الرازي بحلب، لازم له جراحه مباشره، ولازم له جراحه لانه عم معه نزيف دماغي. فكنت عم اقول له للعنصر اللي كان معه انه لازم نحن ندخله هلا على العمليه، وبده يضل بعد العمليه على الاقل ينام اسبوع لانه عمليه كبيره. فهو قال لي لا، خيط له راسه وفقط، نحن راح ناخذه. قلت له اذا اخذته هلا هو غالبا هذا راح يموت، لانه النزيف الدماغي اذا توسع ممكن خلال ساعات انه يقضي على الحياه. فقال لي ما في مشكله، انت بس خيط له، وهي ما شغلتك انه انت تقرر، انت خيط له بحيث ما يطلع دم لبرا. هو يعني حريص على المظهر الخارجي فقط. ففعلا ما كنا نسمح لنا.
عم بخبرك كيف تقوم بمهنتك، عم يتعدى على مهنتك.
للاسف نعم، او احيانا كنا نضطر انه مرضى بعد ما طالعوا من العمليات الجراحيه انه نحن نخرجهم من المشفى، مع انه بنعرف انه اذا تخرج من المشفى ممكن المريض يتعرض لمشاكل كبيره بعد العمل الجراحي، سواء نزيف داخلي او سواء اضطراب بشوارد الدم وغيره او التهابات او غيره. ومع ذلك ما كان يسمح لنا ناخذ القرار المناسب، لانه هن اللي عم يعاملوا عناصر الامن والشرطة عم يعاملوا هدول الناس كمجرمين ومذنبين، وبالتالي عم يجردوهم من حقهم الطبيعي في الحصول على رعايه طبيه مناسبه.
طيب دكتور، شو كانتك يعني انت اللي عم تقول انه كنت بالمشفى وهيك، في يعني حالات اجتك حاولت انت يعني بطريقة ما تتحايل عليهم بحيث انك تنقذ حياة هذا المريض، او انك يعني قدر الامكان تأخر رجعته على السجن لحتى شوي ينشفى، او حاولت هيك
بكل تأكيد
يعني
نعم.
تساوي
هلا
اي شيء؟ ايه.
بكل تأكيد نحن بكل مشفى كان يصير في شبكة من الأطباء اللي بنثق ببعضنا البعض، وهي الثقة عمل ضروري جدا، لأنه أي طبيب تتخيله أي طبيب ممكن يعمل هيك بشكل ظاهر، بكل بساطة ممكن يعتقل ويعذب وممكن يقتل. فلذلك كنا نحاول بداية نبني شبكات الثقة، إنه ناس في الإسعاف، ناس في العناية المشددة، ناس في الجراحة فوق بالعمليات. لما يجي متظاهر نحاول أحيانا نبقيه حتى زيادة عن اللزوم. ليش؟ حتى يكون في فرصة أن نخبر أهله، لأنه بتعرفوا قبل ما ياخذوا المتظاهر لفرع الأمن ممكن الأهل يعملوا شيء بحيث ياخذوه لابنهم، ممكن يرشوا ضابط الأمن الموجود بالمشفى، ممكن يعملوا شيء حتى ياخذوا ابنهم على البيت. وفعلا احيانا كثير كنا ناجحين بهالموضوع هذا، ولكن لما تقدم الوقت وصارت الرد الامني صار عنيف اكثر من الاول، صار الموضوع جدا مخيف، لانه في اطباء كانوا عم بيعملوا هذا الموضوع وتعرضوا ل يعني مو بس
صوتك
مضايقات.
راح دكتور، إذا فيك ترجع تتأكد من السماعات إذا في مشاكل.
هل عم تسمعوني الان؟
أنا
خلص
سامعة
نعم
مظبوط كرم.
تمام.
أوكي تفضل.
فكنت عم اقول المشكله انه الاطباء لما عم نحاول نعمل هذا التنسيق لحمايه المتظاهرين او ناخر طلعتهم المشفى ممكن نتعرض لندفع تكلفه باهظه. بذكر حادثه في واحد من اصدقائي كان هو طبيب اشعه بمشفى المجتهد بالشام. هذا الطبيب كان عم يفحص متظاهر وعم يقول لهم انه في سائل حر بالبطن، يعني تقريبا في نزيف داخلي، وبالتالي لازم يبقى اكثر، وبالتالي بيضمن انه يصير نتصرف نحكي مع اهله او شيء. ولكن الشبيح المرافق لهذا المريض كان عم يقول له انه لا، لازم نحن نخفض مباشره. فالطبيب دخل بحوار شوي مع الشبيح انه هدول بالاخير هذا الشخص ما عمل شيء وهذا لازم ياخذ عنايه طبيه. ببساطه شبيح فورا جاب كل يعني اصدقائه اللي كانوا معه للامن والشبيحه وبداوا يضربوا هذا الطبيب اثناء قيامه بعمله. وهو بس هيك يعني، للاسف حتى مدير مشفى المجتهد بوقتها كمان نزل وشارك بعمليه الضرب نفسه. حسب كذا من الاطباء الموجودين اللي كانوا بالمشفى المجتهد قالوا لي انه رئيس المشفى هو صار يركل الطبيب يلي كان عم يقوم بعمله، نتيجة انه هو دخل بحوار قد يكون دافع عن المتظاهر ولو نظريا. فلذلك هذه الامور كانت لها تكلفة باهظة.
دكتور، في سؤال ببالي، هو الدافع. هلا لما يجي لعندك شبيح ويفرض عليك ويهددك انه انت كطبيب لازم تعمل هيك مثل ما صار بحالتك، ممكن تضطر انك ما تقوم بواجبك المهني الكامل، ومضطر انك تسمع من هذا الشبيح ومن هذا عنصر الامن. بس كمان في ناس مثل علاء ميم. برايك علاء ميم الدافع كان من داخله، ولا لانه هو عم يلتزم باوامر، ولا هو عنده المبادره انه بده يقوم بهيك أفعال شنيعة؟ إنه كم علاء ميم موجود عندنا بالمشافي السورية، سواء طبيب أو كادر طبي أو ممرض أو حتى
خاصة
أخصائي
دكتور، أنت
تخدير؟
حكيت تماما، أنت حكيت دكتور عن إنه بناء شبكات ثقة بينك وبين بعض الدكاترة، فحدث إنه واجهت يعني صار معكم إنه شفتوا نماذج مثل علاء ميم، إنه ممكن كان يحاول بالعكس يخبر عنكم إنه أنتم عم تحاولوا تساعدوا، إنه ولأنه أكيد نموذج علاء موجود يعني، فإنه ليش أنت يعني برأيك مثل ما حكى كرم إنه ممكن هدول الدكاترة يعملوا هيك شيء يعني؟
هلا هي النماذج اللي عم تحكوا عنها هي كانت السبب الرئيسي وراء اولا شبكات الثقه اللي عملناها، وثانيا وراء خروجنا من المشافي الحكوميه، لانه وصلنا لمرحله انه نحن من المستحيل انه نكمل قيامنا بواجبنا الطبي دون التعرض لانه مو بس المضايقات، انه هدول العناصر ممكن يخبروا عننا وممكن يرفعوا تقارير فينا. وانا بظن الموضوع مرتبط بالتغيير اللي عمله النظام السوري ببنيه المجتمع وايضا البنيه النفسيه للمواطن السوري، لانه معروف نحن من وقت ما ربينا صغار بنعرف انه الحيطان الأذان وانه كل شخص ممكن هو يرفع تقرير بجاره بصديقه بقرايبه. فبالتالي يعني الانسان بيكون هو المواطن بشكل طبيعي بيكون عم يحاول يتقرب من النظام والامن اولا حتى يتفادى الاذى، حتى هو يقول انه انا اامن جانبهم، ثانيا حتى يحصل على مكاسب ثانيه. العديد من الاطباء ترقوا بشكل هائل بناء على هذه الامور. يعني انا بعرف طبيب كان موجود معنا خلال بمشفى راسي خلال فتره بسيطه جدا، صار هو مدير المشفى ومن ثم صار مدير صحه ومن ثم صار محافظ في احد المحافظات. ليش؟ لانه كان في له عامل له دور بانه العناصر اللي عم تقوم بواجب الطبي الاخلاقي ممكن يكون هو قاسي عليهم وممكن يرفع تقارير فيهم، فهذه العوامل ممكن تكون اثرت. وانا بظن في قسم بسيط من الاطباء هو ممكن، او حتى مو الاطباء بس الممرضين، هو صدق الروايه انه ممكن هدول الاشخاص يكونوا مخربين، وبالاخير انا بدي حياتي تكون مستقره. انا بجوز ما وافق الايديولوجي تبع النظام، بس بالاخير انا بدي حياه مستقره، بدي انا اكمل اختصاصي، ما بدي اضيع مستقبلي، فبالتالي ممكن احمي حالي واحمي مستقبلي من خلال هذه التصرفات.
هو بس انه الفكره انه كان في مبالغه يعني، مثلا بحاله علاء ميم في كتير ناس شهدت انه هو ما كان مضطر مثلا يسكب يعني مواد حارقه على الاعضاء التناسليه لشخص ما، او مثلا يجري عمليه جراحيه لمريض من دون ما يخدره، يعني كان عم يجرب فيه، عرفت، عم بيتعلم فيه، وكمان اختصاصه ما كان عظميه مثلا، هي وحده من التهم، فكان في مبالغه، وكاني في شيء نوع من يعني من الساديه، او في
صحيح
شيء غير يعني، يعني بتحس بدنا طبيب نفسي نحن اذا نفوت لعقله لنفهم ليش هو بهي الطريقه يعني، ليش لهالدرجه
ورغم
كان عم بي
يعني انا بظن انه احتكاك هذول الاطباء مع الشبيحه والامن اللي كانوا عم يمارسوا فظائع خلاهم يحسوا انه انا اذا مارست شيء بسيط هو امر عادي، لانه وبالعكس انا قدام الشبيحه انه انا عم بتشبه فيهم وبالتالي راح يكون عندي حظوه، ولكن التشبه فيهم لازم بالغ. إذا بس أنا مارست دوري الطبيعي كطبيب وقدمت خدمتي مهنة ما راح يعدوني واحد منهم. يعني أنا بتذكر قبل اختصاصي بالحلب كنت بالمشفى الأسد باللاذقية، ببداية الثورة تركت اختصاصي من ثلاثة حلب، ولكن لما رجعت تفاجأت بواحد من أصدقائي اللي كان بيختص جراحة عامة هيك انه بيدخل على الاسعاف وعلى خصره في مسدس. فما هو طبيب مقيم عن اختصاص جراحه، انه شو حاجتك لهذا الموضوع؟ فانا بشكل طبيعي
تمام.
بفرط، ولما عم بسال البقيه قالوا لي بلا، هيك هو بيكون مشابه للعناصر الثانيه، وبالتالي هو بكل حظوه بحس حاله محمي، بيروح لما بيروح على المجتمع حتى مو بس بالمشفى بحس حاله له مكانه اهم من بقيه الاطباء.
ما كان في نهائيا ب ب بثقافة الأطباء إنه حتى جندي عدو، إذا كان جريح بدك تسعفه وتعالجه، بعدين إذا في أي شيء في محكمة، في القضاء هو اللي بيعتني فيه، سواء قضاء عسكري أو مدني. بس إنه حتى يعني ابن بلدك بدل ما تعالجه بعدين تشوف الأمور كيف بدها تستمر له، إذا القضاء
والله
أو المحكمة. يعني ما كان في
للأسف،
هالثقافة هاي، ما كان في
والله يا أستاذ كرم أنا أذكر تماما حادثة صارت معي، جابوا لي شبيح ضخم جدا، وكان هو متعرض بعد ما عناصر الأمن انسحبوا، فشبيح ضل حاله فتعرض للضرب من قبل يعني مظاهرة بعد ما العديد من الناس قتلوا بهذه المظاهرة. فلما إجى الشبيح لعندي نفسيا أنا بعرف إنه هذا الشخص لما وصل للمرحلة هو يمكن قاتل العديد من الاشخاص حتى اوصل للمرحله، ومع ذلك ما احسنت انا ما اقدم له الرعايه الطبيه المناسبه. بالعكس قدمت له كل شيء بحسن عليه، وحتى اثناء لانه هو كان غايب عن الوعي اثناء الحديث عم بحكي مع مساعدي عم اقول له انه يمكن هو ضارب العديد من المتظاهرين السلميين، ذكرت كلمه متظاهرين سلميين. فهو لما صحي، ترى هو صحيان، لما صحي صار يهددني انه بده يقتلني لانه انا قلت كلمه المتظاهرين السلميين، ومع ذلك قدمت له، مع انه عم يهددني انه يقتلني، والله كان اثناء العمليه عم بيقول لي بس تخلص بدي اقتلك، ومع ذلك انا كملت الواجب الطبي على اتم وجه. ولكن المشكله بالطرف المقابل لما نحن النظام عم بيجرد الناس المتظاهرين من صفتهم الانسانيه، وبالتالي لما مثل الدكتور علاء ميم او غيره لما عم بيتعامل معه هو ما عم يشوفه انسان، عم يشوفوا شيء ثاني. لذلك فكرة الديهومينايزيشن، التجريد من الإنسانية، هي فكرة مهمة، إنه فعلا هاي العناصر الطبية بيحسوا إنه هدول الأشخاص لأنه تحولوا لمجرمين عم يخربوا البلد، وبالتالي هن لا يستحقوا هذا الأمر. بدي أحكي رواية صغيرة صارت معي، معلش بشكل سريع، يمكن هي
لا، خذ
اللي
راحتك.
خلتني
ما
أتعرض
في شيء.
للشيء اللي أنا ما اشتغلت مشافي عسكرية، ولكن يمكن شفت الشيء اللي صار بالمشاكل العسكرية عن طريق قريبي اللي هو ابن خالي اللي للأسف توفى هلأ في سجون النظام.
الله
ولكن
يرحمه.
الله يرحمه يا رب، ابن خالي هو عمره كان 23 سنة، اسمه مجد، تم اعتقاله بإدلب ومن ثم تحول على حلب على الأمن العسكري، وأنا بعرف أنه هو كان بمشفى عسكري بحلب. حاولت أتواصل أنه يعني اطمن عليه، ولكن طبعا كان من المستحيل مع انه عندي اصدقاء بالمشفى العسكري بحلب، تم تحويله على المشفى تشرين العسكري. بمشفى تشرين العسكري حسب ما روالي لما طلع من السجن فتره تعرض لتعريض لتعذيب هائل. كان حسب ما روالي انه في الكتريكس، هدول المسار الكهربائيه المربوطه بتكون بالاسره، وكانوا يحاولوا يعذبوه فيها حتى يحكي اكثر، وكان اكثر شيء بيكرهه هو موضوع تغيير الضماد. قال يعني كل ما بده يغيروا لي ضماد بدهم يجيبوا الادوات الحاده وينكشوا لي الجرح تبعي بشكل مؤلم جدا. انا تلقيت، كيف انا رجعت بعدين شفته لمجد بعد ما دفعوا اهله اموال طائله حسنوا انهم يطالعوه لفتره مؤقته، تلقيته من القضاء العسكري بحلب، انا كنت باستقباله اخذته على المشفى الرازي. مجد ضل عندي مشفى الرازي تقريبا لمده شهر كامل، وعملنا له خلال هذا الشهر حوالي 6 عمليات، عمليات براسه، عمليات بالكسور اللي كانت بالركبتين وغيره، وكان هو يعني يتماثل للشفاء، ولكن كل ما كنت ادخل على الغرفه، مع انه هو انا ابن عمته، كل ما كنت ادخل على الغرفه كان هو يرتعد. قال له مجد شو بك؟ يقول لي انا كل ما حدا الدكتور بده يدخل لعندي بخاف، لانه بعرف انه في جلسه تعذيب راح تبدا.
صدمة.
وبعدها لما بعد مجد ما تماثل للشفاء شوي هو بده يرجع على بيت، رجع على بيته، بعد شهر فقط رجعوا اعتقلوه مرة ثانية للأسف، وظل تقريبا 2 سنين بالاعتقال ومات تحت التعذيب. المشكلة إنه هذه الحالة طبعا عم تتكرر كثير، والمشكلة لما المريض بحس إنه الكادر الطبي اللي هو من المفترض يقدم له الرعاية الطبية ويحس بالأمان نوعا ما معه، عم يحسه هو عنصر التعذيب أكثر ما عم يحس التعذيب من عناصر الأمن، لأنه الطبيب بيعرف المكان
بيعرف
اللي
شو عم
ممكن
يعمل.
يقلبه أكثر.
صحيح
تماما.
صحيح. وذكرت حضرتك دكتور عبد الكريم dehumanization أو تجريد الإنسانية وهذا ما هو جديد صراحة، كانت رسالة واضحة موجهة من رأس نظام بشار الأسد لما استخدم تشبيه طبي، لما ذكر إنه في عنا جراثيم. هذا أول خطاب له كان قدام البرلمان بعد بلشت المظاهرات، وذكر إنه جراثيم وبدها
استئصال.
استئصال، جراثيم عم تهاجم الجسم والجسم لازم يتخلص من هي الجراثيم بأي طريقة ممكنة. فلهون أكيد إذا هو طبيب كمان،
ما هو
إذا
الأطباء
هو طبيب القدوة عم بيحكي عنه إنه جراثيم،
صحيح
تتخيل باقي الأطباء يلي بيطلعوا له باحترام وبولاء. فكيف
الأطباء
حيعملوا نفس الشيء؟
والكوادر الطبية عم يشوفوا تبرير نظري أيديولوجي من رأس النظام، ومن ثم عم بيشوفوا ممارسات هائلة وفظيعة من الشريحة وعناصر الأمن، عم بتأكد لهم إنه هاي الأجسام هي مستحيل تكون بشر. لو كانت بشر ما بيتم معاملتها بهذه الطريقة، ولذلك يعني تستحق إنه أنت تساهم في هذه العملية.
بتحس كمان دكتور إنه بالذات الدكاترة كان عندهم، يعني كان النظام يعني عنده منهج عم يتبعوا ضدهم لهدول، يعني في كتير أطباء بنعرفها طلعت لأنه ما بدها تجري تكون يعني جزء من هاي المنظومة أو تكون أدوات، تمت مصادرة بيوتها، تمت إصدار، يعني هدول أكثر ناس يعني لما بتشوف إنه مين اللي ذكرت يعني صدرت بحقه مذكرات توقيف أو إنه رح يعتقلوا لما يرجعوا على البلد، هن الأطباء. يعني في نسبة
صحيح،
كبيرة منهم تمت مصادرة بيوتهم وتمت يعني التشبيح عليهم وعلى
يلي
عياداتهم،
كان
مصادرة
يمسك مع
عياداتهم
الدواء،
كمان.
يلي كان يمسك مع
تماما، في
الدواء أخطر من
أطباء.
إنك تمسك مع سلاح بهذيك المرحلة.
أنا في كثير من
وفي
أصدقائي في القصة المشهورة اللي صارت بحلب بال2012 بعد ما دخل الجيش الحر وانقسمت حلب، واضطرينا نحن الأطباء اللي عم نلبي واجبنا الأخلاقي اضطرينا إنه نشتغل بأماكن غير طبيعية مثل أقبية الأقبية والملاجئ ومشافي سرية. في اثنين من أنا كثير بتذكرهم، حسان برد والطالب الثاني نسيت اسمه، لأنه كانوا طلاب طب سنة خامسة، إجوا لعندي على المشفى الرئاسي حتى علمهم شوي الأمور الإسعافية السريعة، وقالوا لي نحن معنا فقط خلال تقريبا أسبوعين ثلاثة علمنا الأمور السريعة مشان نروح ونساعد
مش
الناس.
ميداني.
وراحوا فعلا عملوا مشفى ميداني بحي سيف الدولة بحلب، وللأسف هذا المشفى الميداني اكتشفه الأمن وأحرق المشفى، وبعدين أخذوهم واعتقلوهم وعذبوهم. وللأسف بعد أقل من أسبوع من اعتقالهم لقوا الجثث تبعهم وهي محروقة ومعذبة، لقوها على طريق مطار حلب الدولي. الجثث تم أخذها لمشفى حلب الجامعي، الصديق اللي كان موجود هناك تعرف على الجثث لما جابوا، وتعرف على الجثث عن طريق مقتنياتهم، وفعلا لانه كان مستحيل تميز الجثه لانه هي محروقه تماما. وبعدين جابوا اهلهم تعرفوا على المقتنيات وتم لفلفه الموضوع بشكل كامل. هدول طلاب طب سنه خامسه.
حتى بالقصف يعني كان في استهداف للمشافي بشكل خاص، يعني انه يعرف
استهداف
وين
المشافي كان شغله
المشافي
هائله،
كان.
يعني
تماما صحيح.
بحسب كل المنظمات اللي كانت مشتركه مثل مثلا البي اتش ار، فيزيشنز فور هيومن رايتس وغيرها، كان في عدد هائل بسنه واحده بس بال2016 كان في اكثر من 200 حاله استهداف موثق للمشافي، وهذا اللي دفعنا انه نحن ننشئ مشافي تحت الارض بقلب الجبال في مشفى اسمه مشفى المغاره المركزي اللي كان بشمال حماه، ومشفى مشهور انشاه الدكتور حسن الاعرج الله يرحمه اللي كمان استهدفت سيارته وهو طالع من باب المشفى. مشفى المغاره المركزي تم استهدافه اكثر من 20 مره، ولكن كان هو جوه جبل وبالتالي كان محمي، ومع ذلك لما كان طالعه سياره الدكتور حسن الاعرج اللي هو اخصائي قلبيه وكان من الاطباء اللي كثير حالته منيحه قبل الثوره، تم استهدافه وهو طالع من المشفى وتم قتله. فاستهداف المشافي امر يعني ضد طبعا كل القوانين اللي ممكن تضبط ضد
حتى
الحرب.
قديش تماما، حتى قديش انحكى انه ما بدهم يخبروا الامم المتحده على مواقع هاي المشافي لانه بيخافوا يخبروا
صحيح،
روسيا، وبالتالي روسيا تستهدفهم، يعني انه عوض ما
صار
انه
هذا
نحن
الشيء.
هن عم تماما صار هذا الشيء، عوض ما انهم يخبروهم لحتى ما يقصفوا هاي المناطق، انه لا صار عم بيقصفوهم قصادا، يعني عم يعرفوا
هل
وينهم.
في بروسيس معروف اسمه الدي كونفليكشن اللي هو تحييد المناطق عن النزاع، اللي هو عادة الأمم المتحدة بتكون متدخلة فيه. هذا الدي كونفليكشن بلش بسوريا تقريبا بعد 2016، والاوتشا اليو ان اوتشا طلبت من المنظمات تشارك الاحداثيات مشافيها، وكان في
تماما
ممانعه رهيبه لانه بالاخير بنعرف انه ما هو ما عنده الاحداثيات وعم يضربها، شلون اذا عنده الاحداثيات؟ لانه اليو ان اوتشا شو بتعمل؟ بتروح بتشارك الإحداثيات مع الأطراف الأساسية للنزاع اللي هم مثلا روسيا وأمريكا وأيضا سوريا كالحكومة النظام السوري. فلذلك كان في خوف المنظمات اللي شاركت الإحداثيات، كان في حوادث موثقة أنه هذه المشافي تم قصفها، وبالتالي بعد كل الديكونفكشن بروسيس انتهت. هاي البروسيس اللي كانت في العديد من النزاعات الثانية هي ناجحة، الآن في النزاع السوري كانت هي عبثية. لذلك دائما نقول النزاع السوري ما بيشبه أي نزاع ثاني، خاصة من أحد مميزات الاستهداف الممنهج للمشافي الطبية. المشافي
صحيح.
نشرت أنا ورقة بحثية من فترة في الانترناشنال جورنال اوف هيومانيتيريان افيرز عن الموتيفيشنز، المشجعات ليش النظام عم بيستهدف المشافي، وحطيت أنا افترضت أنه في استراتيجية من خمسة مراحل. أنه أول شيء استراتيجية عسكرية، اللي أول شيء بيحاول النظام يعني يحاصر المناطق المعارضة، بعدين بيحاول يستهدف البنى التحتية المدنية بشكل عام، وكثير سمعنا استهداف المخابز، المشافي، المدارس، بعدين بيركز على استهداف المشافي لأنه هي الأمر يلي بدونه المنطقة ما بتحسن تصمد.
صحيح.
إذا أنا عم بنقصها بشكل يومي مش بنروح عليها. وبالأخير ممكن استهداف الكيماوي يكون أيضا واحد من الاستراتيجيات. خامسا بيقول لك في عندي هيوماتيريان كوريدورز، في عندي ممرات انسانيه، وفي عندي ايفاكويشن ديلز، لانه انا ما بحب اقتل الناس كله حتى
سقاط
يخضع
إسلام.
المناطق
هو
بيقطع المناطق
حتى
الصفراء.
تماما، هو حتى قتل أطباء أجانب، يعني في كتير أطباء أجوا من أوروبا ومن بريطانيا لحتى يحاولوا يساعدوا أو يشتغلوا مثلا بأطباء بلا حدود أو يفوتوا لجوا يحاولوا يساعدون، حتى كمان تم قتلهم يعني استهدافهم يعني. فهو مو بس حتى السوريين، هو أي طبيب أي حدا بده يساعد بده ينقتل يعني، خلاص ما في مجال.
للأسف لأنه الخدمة الطبية، الرعاية الطبية هي جزء أساسي من صمود المجتمعات. المجتمعات إذا ما عندها وصول لأدنى درجات الرعاية الطبية ما بتحسن تصمد. يمكن كشخص كبير أنا بحسن بصمد، بس حتى أنا ابني إذا مرض ولا جرح وانجرح وما حسنت دبر له الرعاية الطبية أنا بدي أهرب بالأخير. لو
تماما
أنا حسنت أصمد بس لأولادي ما راح أصمد، وبالتالي النظام يعرف تماما هذه السردية. لذلك بيستهدف المشافي والنقاط الطبية يمكن أكثر من الطريقة اللي بيستهدف فيها المواقع العسكرية. في
صحيح.
تقرير انتشر أنه ونشرته الاندبندنت قالت أنه المشافي هي أخطر مكان ممكن تتواجد فيه في سوريا، لأنه هي أكثر الأماكن ممكن تكون
استهدافا
مستهدفة.
أكيد. شكرا دكتور، بس إذا بدي راجع كمان لنقطة لورا، لما ذكرنا بالمقدمة أنا وراما إنه أحيانا تجي أوامر للأطباء إنه إذا بده أنتي بايوتكس
مو أحيانا
تعطيه حبة
هي
واحدة
أول
للالتهاب، أو إنه ممنوع تحكي معه أو ممنوع تساعده بأي شيء خارج هذا الشيء. في سؤال من أحد زملائنا، هل كمان كانت تجي أوامر بالتعذيب؟ إنه أنتم كأطباء لما يجي، ما بدي أسألك بحالة مجد يمكن ما عندك المعلومات الله يرحمه، بس خليني أقول بحالة تانية، لما يغيروا الضمادات عن حدا الصادق بيعملوها ولا لأنه عندهم أوامر يعملوها مثلاً؟
هلا بالمشافي الحكوميه العامه مثل مثلا مشفى الرازي ومشفى حلب الجامعي بحلب ما كانت تجي بشكل شخصي لإلي اوامر مباشره، ولكن هي الاوامر تجي بالايحاءات، انه انت اذا عملت هيك فانت عم بتوضح ولائك لنا، وبالتالي انت بيكون لك حضور. ولكن قد يكون الموضوع مختلف بالمشافي العسكريه. من المعروف المشافي العسكريه طريقه التعامل مع الكوادر الطبيه هي مختلفه، لانه بالاخير هي ما كوادر مدنيه، هي تقبل بانه هي ضمن نظام عسكري بحت. فقد يكون الامر مختلف حسب ما روالي مجد قبل ما يتوفى الله يرحمه، انه كل الكوادر الطبيه كانت عم تمارس نفس الموضوع، ففي امر ممنهج تقريبا ولو كان بدرجات متفاوته حسب الاندفاع الشخصي اللي كنا عم نحكي عليه الان، بس قد يكون امر ممنهج ضمن المشافي العسكريه.
واضح دكتور، الوقت عم بداهمنا شوي، بس حضرتك كطبيب بالمغترب، هل حضرتك جزء من جهد جماعي ضمن الأطباء السوريين بأوروبا أو برا سوريا لتحاولوا تتعرفوا على أشخاص أطباء أو أشخاص من الكادر الطبي أو حتى ضحايا، لا تدفعوا عجلة الولاية القضائية ومحاسبة المجرمين من الكادر الطبي الموجودين بأوروبا للأمام؟ يعني في أي جهود عم تقوموا فيها أو
هلا انا بحس انه هو واجب لكل مواطن سوري طلع، يعني سواء جوا ولا برا سوريا، انه هو يساهم بدفع عجله العداله، لانه بدون عداله ما راح يصير في سوريا الجديده اللي بنحلم فيها. هلا شخصيا انا جزء من شيء اسمه المجلس السوري البريطاني، سوري بريتش كونسل، اللي هو عم بيحاول يجمع الجهود السوريه ببريطانيا ليدفع عدة قضايا أهمها وعلى رأسها قضية المساءلة accountability مع الحكومة البريطانية بشكل مباشر، ولكن أيضا مع الحكومات المختلفة، أيضا متواصل مع المجلس السوري الأمريكي اللي على رأسه مثلا دكتور زكي لبابيدي اللي أيضا هو طبيب. المجلس السوري البريطاني نحن بالبورد اللي هو 9 في تقريبا 6 أطباء 5 أطباء، وبالتالي فعلا الأطباء بالمغترب لهم دور فاعل. شوف الدور اللي بتلعبه مثلا منظمات مثل سامس ولا أوسم ولا غيرها بالمناصرة وبالأكاونتبل وبالمساءلة وغيرها، فأظن فعلا في دور فاعل عم بيقوم فيه الكوادر الطبية بالمغترب. ويمكن أحد أهم مميزات الاستجابة الطبية بالنزاع السوري أنه هذا الالتزام الغير مسبوق من الدياسبورا من الشتات الطبي هو حتى يدعم الداخل، ودعمه للداخل لا يقتصر على الاستجابة الطبية بل أيضا يتعداها لموضوع المساءلة ومحاولة دفع عجلة العدالة إن شاء الله.
واضح. في أي شيء بتحب تخاطبه للمشاهدين اللي عم بيشوفوك؟
أنا بتمنى بس أن نكون نحن عندنا أمل أنه صحيح يمكن العديد من الفظائع والجرائم تم ارتكابها وأحيانا قدام عيوننا، ولكن بضل في عندنا أمل أنه نحن الآن الوضع مختلف عن السنوات السابقة. الآن عندنا وصول لمنابر ممكن نوصل صوتنا، الآن في أكثر من 7-8 مليون سوري موجود خارج سوريا، وبالتالي حتى لو النظام السوري أطبق سيطرته على الناس الموجودين جوا سوريا اللي لا حول لهم ولا قوة، في عنا 7 مليون صوت ممكن ينادي بالعدالة، وإن شاء الله أكيد راح يحرز تقدم خلال المستقبل القريب.
شكرا
راما
كثير لك
تفضلي إذا
دكتور.
عندك أي سؤال ثاني.
لا
عندك أي
أنا
سؤال
خلصت.
دكتور؟
لا
بس سؤال خطر ببالي لما كنا بنحكي عن العدالة، كيف حاسس محاكمة علاء أمين رح تمشي؟
فعليا يعني ماني متدخل بالامور الحيثيه في محاكمته، ولكن انا اتمنى انه يكون في عبره بنماذج مثل دكتور علاء امين، لانه اي طبيب تجرد عن اخلاقياته الانسانيه اولا ومن ثم عن قسمه الطبي ثانيا ومن ثم عن اي ادنى اخلاق حتى يمارس تصرفات مثل اللي مارسها يجب ان يكون عبره لمن يعتبر. يعني ضمن الكوادر ضمن الشبكات الطبيه بصراحه لما تم اعتقال دكتور علاء امين، سواء اللي بيعرفوا ولا ما بيعرفوا دكتور علاء، كان في حاله فرحه انه لازم هيك نموذج يتم استئصاله، لازم هيك نموذج يعطي رساله واضحه للاطباء والكوادر الطبيه اللي كانوا جوا انه شوف الموضوع ممكن يكله عواقب، هذه التصرفات اللا بشريه الاجراميه اللي عم تتصرفوها ممكن يكونوا لها عواقب. بدنا ولو حاله واحده يا جماعه، ولو حاله واحده حتى
عامل
تثبت فينا
المعتبر.
الامل. تماما.
صحيح
تماما.
دكتور، شكرا كثير. ان شاء الله ان شاء الله هالحاله الواحده تكون عبره، وان شاء الله اذا في مثل كتار يكون في عنا اكثر من عبره.
تمام. كل الشكر
شكرا
لاستضافتكم
كثير
وشكرا لجهودكم بدفع عجلة العدالة، وان شاء الله جهودكم تكلل بالنجاح.
ولجهودكم طبعا، لجهود جميع
ولجهودك
الاطباء.
دكتور.
الله يخليك يا رب، شكرا جزيلا.
شكرا.
تحياتي، يعطيك الف عافية. راما، واو. يعني
خلصت يعني هاي الحلقة عن جد. إذا بدنا نحكي نسمع كثير شهادات دكاترة وأطباء، وهي يعني في فظائع يمكن هن كثير شهدوا عليها. يعني
صفنت لما ذكرني، لما ما في مو غريب انه حدا سوري لما يعطيك مثال عن اي شيء تراجيدي اي شيء مأساوي ضمن تاريخ الثوره السوريه يذكر مثال احنا بيعرفه، بس كمان لما بيحكي عن حدا بيقربه يعني انه احيانا بنسى قد ايه ناس بتقربني ماتت بالتعذيب او كذا، او في واحد كان بالصور قيصر واحد تاني انضرب. فلما حكى قصه مجد حسيت انه عم بيحكي قصه ابن خالتي او حدا بيقربني او كذا. ف غريب انه مو غريب حتى انه جدا تراجيدي قد ايه المأساة انه السوريين بيناتهم عامل مشترك واحد اللي هو الموت والقتل والتعذيب. فجدا كثير شيء محزن، بس كل الاحوال ان شاء الله عداله لجميع
اكيد
الناس اللي
اكيد.
ذكرناهم ولكل السوريين. وهيك ما
لسه
بعرف
في عنا يعني شهادات رح تطلع. هلا سمعنا شهادات الاطباء والهي اللي بمحكمه كوبلز، بس ما انسى انه في هلا بمحكمه علاء امين في اطباء رح يشهدوا، فرح نسمع لسه فظائع وتهم يعني وامور كثير رح تكون مأساوية يعني.
صحيح.
وبحلقتنا الجاية يعني رح نستضيف طبعا خبير قانوني ليعلق على الحكم يلي رح يصدر يوم الخميس بحق المتهم أنور راء. ورح نحكي كمان عن الكلمات الافتتاحية للادعاء بمحاكمة الطبيب علاء أمين. فبنتمنى تتابعونا ببثنا المباشر يوم الثلاثاء 25 شهر الجاي، ولهذاك الوقت بنتمنى تضلوا بخير، وإذا في عندكم أي أسئلة اكتبوا لنا إياها تحت باللايف، ممكن نحن بالحلقات القادمة نجيب عنها.
أكيد الحلقة الجاية مثل ما ذكرت لها ما حتكون حفلة وحيكون فيها أخبار حلوة، يا ريت تنضموا لنا بعد أسبوعين. شكرا كثير لوقتكم، شكرا للمشاهدة. أنا كرم شوملي
وأنا
وزميلتي
روما العامر.
يعطيكم ألف عافية، تضلوا بخير.
مع السلامة.